هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعلام الصادقين ومفاخر الصادقين هو العالم والقائد والمقلد والزعيم المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني أعلى الله مقامه. وهذا الرقم الذي يفتخر به التاريخ الجديد للمسلمين وللأمة الإسلامية وللإمامية الإثنا عشرية بالذات هو السيد أبو الحسن الإصفهاني. هو من مواليد إصفهان في إيران عام 1284 هجرية، وولد من عائلة بسيطة، وأبوه كان مزارعا، لكنه كان موهوب ويتمتع بقدرات هائلة، فدرس المقدمات والسطوح، ثم هاجر إلى العراق إلى النجف الأشرف مهوى أفئدة المسلمين بأجمعهم. وقد هاجر إلى النجف الأشرف عام 1308 هجرية، واستمر يتطور على أيدي الأساتذة الكبار حتى انتهى إليه أمر الشيعة في العالم كله، وذلك عام 1329 هجرية. أصبح السيد أبو الحسن الإصفهاني زعيما للطائفة بلا منازع، وعرف هذا العالم الكبير العظيم، عرف بغزارة عقله وسعة علمه، وكان بعيد النظر صائب الرأي حسن التدبير واسع التفكير سخي اليد، تعامل بشفقة مع كل الناس على اختلاف طبقاتهم، كما عرف بجرأته وشجاعته في مقاومة الكثير من البدع التي ظهرت، وللأسف نتيجة السكوت عليها أصبحت جزءا من المقدسات وهي دخيلة على الشرع ولا أصل لها. فقد أفتى المرحوم الإصفهاني رضوان الله عليه بحرمة ضرب الرؤوس بالسيوف والتعري عند لطم الصدور واستعمال ضرب السلاسل ودق الطبول والصنوج والمزامير، وقد دعم بفتاواه هذه موقف العالم الديني والمصلح الكبير في الشام، وهو السيد محسن الأمين العاملي. وقد أظهر شجاعة عالية أخرى وعلى مستوى رباطة الجيش حينما استشهد ولده السيد حسن ذبحا أثناء الصلاة في الصحن الحيدري، وتعامل مع الحدث بكل هدوء وصبر، مما أدهش محبيه وأعداءه. وحينما أرادت السلطات تنفيذ الإعدام بالقاتل اعترض وعفى عنه بطلب خاص باعتباره الأب وولي الدم والحاكم الشرعي، مما أكسبه موقعا شعبيا ومودة عارمة من كل الناس. يتحدثون كانوا الناس عنه، لم يره أحد جازعا ولا باكيا ولا شاكيا. يقول المؤرخون أو المترجمون الذين ترجموا شخصية السيد أبي الحسن الإصفهاني أنه كان يوم مصرع ولده كما هو قبل ذلك، لم يرى عليه أي أثر لهذه المصيبة. في عام 1942 ميلادية أفتى المرحوم الإصفهاني بوجوب مواجهة المحتل وإنقاذ بلاد الرافدين، بلاد العتبات المقدسة، من أيدي الغزاة، وهذا يكشف لنا دوره الجهادي. أما وعيه وتعمقه في الأمور وتتبعه، يقول عنه الباحث والمؤرخ جعفر الخليلي في كتابه أو موسوعته القيمة هكذا عرفتهم، يقول بأن السيد أبو الحسن الإصفهاني كان أول عالم بهذا المستوى مثلا من المراجعين ومن المكانة والرئاسة، ولكن كان يطالع الجرائد بذاك الزمنها ويستمع إلى نشرات الأخبار ويتابع الواقع السياسي إقليميا ودوليا، ونقرأ ونسمع ويتحدث الكثير من القدامى من أبناء النجف الأشراف عن تردد مسؤولين كبار لزيارته، تردد على زيارته سفراء الدول الكبرى، مسؤولون محليون، وكانوا يخرجون مذهولين لوقادة ذهنه وعمق تفكره، تفكيره وبساطة حياته وسكنه وملبسه. ويذكرون بأن قبل وفاته السيد أبو الحسن رضوان الله عليه بسنوات قليلة، يعني أوائل الأربعينيات، زار العراق ملك الأردن السابق، عاهل الأردن السابق، وهو الملك عبد الله بن الحسين، وضمن الزيارة قصد به إلى النجف، يعني ضمن البروتوكول. ورافقه في زيارته إلى النجف وزير البلاط، وهو كان يعني رئيس التشريفات مثلا، السيد معروف السيد باقر البلاط، وهو سيد من الشيعة من أهالي الكاظمية. رافق الملك عبد الله الأول إلى زيارة النجف، ورتب الأمر بهذه الصورة، أن يتواجد المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني والمرزا النايني في الحرم الحيدري، ويتم هناك لقاء الملك معهم. لكن الملك عبد الله هذا كان مثلا متهور مغرور، فعند توجهه إلى النجف وفي الطريق بالسيارة جرى الحديث عن علماء الشيعة والزعماء الإمامية وعن السيد أبو الحسن والمرزا النائيني، وكان السيد باقر البلاط يتحدث إليه، فكان هذا الملك عبد الله شبه مستخف يعني بهم في حديثه، مثلا باعتبار أن هؤلاء متأخرين، كيف مثلا يقولون رجعيين أو علماء الشيعة كذا كذا من هذا القبيل. لكن لننظر ما بعد ذلك. دخل الملك عبد الله إلى النجف الأشرف وزار الحرم، وطبعا يقولون انبهر لما شاف هذا الجدران، تصميم الحرم، الجدران المكسية بالمرايا ودقة الفن روعة البناء، فذهل انبهر. ثم جلس مع العالمين السيد أبو الحسن الإصفهاني والمغزى النائيني ودار الحديث هنا وهناك، وأثناء الحديث سأل السيد أبو الحسن من الملك عبد الله، سأله كيف تؤمنون خزينة البلاد ومن أي موارد، يعني كان يسأل عن الأردن وكذا وكذا عن بلادهم، كيف تمولون أو مثلا تؤمنون خزينة البلاد من أي موارد؟ فأجابه الملك عبد الله باستغراب طبعا، مرجع ديني وكانوا ينظرون إلى مثلا بأنه هذا شغل مسجد، حدود مسجد، حدود حرم، ضعيف البنية كان السيد أبو الحسن. لكن لما سأله هذا السؤال للملك عبد الله، من أين تؤمنون خزينتكم عندما يحدث عندكم عاجز؟ فأجابه الملك عبد الله، قال نجمع ذلك من الضرائب، من الجمارك، من الأتاوات غيرها. وسأله مرة أخرى السيد الإصفهاني، فلو مع ذلك حدث عندكم عاجز في الخزينة أو مثلا يعني حالة خطيرة، فماذا هو الحل؟ فأجابه الملك عبد الله، قال نلتجئ إلى بريطانيا العظمى، يمدوننا بالمساعدات. فأظهر السيد الإصفهاني أسفه، تأثره، قال لا كيف؟ ثم قال للملك مخاطبا إياه، أنت عربي وسيد هاشمي من ذرية رسول الله، كيف تطيق نفسك أن تستمد العون من كافر؟ ولكن بصفتك ابن عمي أنا من الآن أعرض عليك بأنه مهما شعرتم بعجز في الميزانية فأنا أسدد لكم ذلك العجز. يقول السيد باقر البلاط، فلما سمع الملك عبد الله صغر وصغر واستحقر نفسه أمام السيد الإصفهاني وشعر بالخجل وهو يردد عبارات الامتنان. ولما رجعنا إلى بغداد قال للسيد باقر البلاط بأني لم أكن أتصور علماءكم بهذه العظمة وبهذا العمق في التفكير في الشؤون العامة والشؤون السياسية. في أواخر حياته المرحوم الإصفهاني سافر إلى لبنان للعلاج وعاد إلى العراق ووصل الكاظمية وتعرض إلى صدمة نفسية فتدهورت صحته، وقالت بعض المصادر بأنه دس إليه السم، وتوفي رضوان الله عليه عام 1365 هجرية، يعني عام 947 ميلادية، وحمل على الأكتاف من مدينة الكاظمية إلى النجف الأشرف، وتولت العشائر في الطريق التناوب على حمل جثمانه، واشتركت الأقليات الدينية في العراق في مواكب حزينة كالمسيحيين واليهود والصابئة وغيرهم متمثلين بعلمائهم ورؤساء طوائفهم، ودفن في الصحن الحيدري في المقبرة الأولى عن اليسار من المدخل الرئيسي للصحن الشريف المواجه للأيوان الذهبي. تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون، إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول.